الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أنه إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يستبطن وجوبات شرعية بالنسبة إلى حصص الطبيعي، فيمكننا أن نحكم بأنه لا منافاة بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة المعينة. أما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يستبطن وجوبات شرعية وينطلق هذه الوجوبات من البحث الذي تقدم في الواجب التخييري، بالواجب التخييري ذكرنا ثلاث تفاسير. التفسير الثالث للواجب التخييري هذا كان أن الحكم تعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص، ولكن ملاك الحكم يسري إلى الحصص باعتبار أن الحب إلى الشيء حب إلى أفراده. فإذا كانت الصلاة محبوبة في نظر الشارع معناته أن أفراد الصلاة أيضا محبوبة عند الشارع، فالأمر تعلق بطبيعية الصلاة ولا يسري من الطبيعي إلى الأفراد، وإلا يصير انحلال الأمر إلى الأفراد انحلالا شرعيا، والحال أن الانحلال انحلال عقلي والتخيير تخيير عقلي، ولكن الملاك الموجود في الجامع يسري إلى الأفراد، لذلك عبر عنه باستبطانه وجوبات مشروطة. يعني يجب عليك أن تأتي بأحد الأفراد إذا تركت سائر الأفراد. على هذا الرأي الذي هذا الرأي في بحث الواجب التخييري السيد الشهيد هو تبنى هذا الرأي ورجحه على التفسير الأول والثاني. بناء على هذا الرأي نقول بأنه لا زال المشكلة موجودة، لأن الأمر تعلق بالجامع وهو الصلاة ولا يسري إلى الحصص، ولكن الملاك يسري من الجامع إلى الحصص. فإذا الأفراد كلها ذات محبوبية ومصلحة، فكيف يكون فرد من الأفراد محبوب وفي نفس الوقت مكروه ومبغوض؟ إذا يقع التنافي بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الصلاة في الحمام. ثم ذكرنا بعد هذا المطلب أن المحقق النائني رحمة الله عليه ما اختار هذا البيان وما قال بهذه الطريقة، يعني ما اعترف بالاستبطان وقال أن التخير تخير عقلي والجامع لا ملاكا ولا حكما لا يسري إلى الأفراد، ولكن جاء بنظرية أخرى لحل المشكلة. من أي جهة؟ قال أنا ألتزم بأن كل أمر تعلق بالجامع فيها ترخيص بالنسبة إلى أفراد ذلك الجامع. كيف؟ عندما المولى يأمر بجامع ولا يقيد الجامع بقيد، هذا معناه أنه يعطي إجازة وترخيص لعبده أنه في مقام الامتثال يطبق الجامع على أي فرد من أفراد التي تحت الجامع. هذا نعبر عن الترخيص في تطبيق الجامع على أفراده، لأن المولى ما قيد، وإلا لو كان العبد غير مرخص في تطبيق الجامع على الأفراد لكان على المولى أن ينبهه، يقول له مثلا أنه أنت صلى في غير الحمام، ولكن ما قال له صلى في غير الحمام، قال صلى. عندما قال صلى بشكل مطلق معناه أنه رخصه في التطبيق على كل فرد من أفراد الصلاة، وهذا الترخيص لا ينافي الكراهة. لماذا؟ لأن الترخيص شأنه مع ماهية الكراهة قابل للجمع، فإن كل مكروه أنت جائز الفعل فيه، يجوز لك تفعل كل مكروه. إذن ماكو مانع أن الشارع نستفيد من إطلاق أمره على الجامع الترخيص، ومن جانب ثاني جاء نهي تنزيه. نعم، إذا كان النهي نهيا تحريميا كانت المشكلة هنا، أما المفروض أن النهي نهي تنزيه، وكل مكروه جائز الفعل، كما أن كل مستحب جائز الترك. فلا مانع أنه من جانب نقول أن الشارع رخص في تطبيق الجامع على هذه الحصة المعينة وهي صلاة الحمام، من جانب آخر الشارع نفسه يرجح ترك الصلاة في الحمام، ماكو مانع، يرى كراهة الصلاة ولكن كراهة فيها ترخيص في الفعل. بناء على ما ذكره السيد الشهيد من أنه ماذا؟ من أن التخيير العقلي يستقطن وجوبا شرعيا مشروط، وهو الذي الآن شرحناه، يعني كل تخيير عقلي وتطبيق الجامع على الأفراد يكشف عن وجوبات مشروطة بحسب الملاكات في الأفراد، والملاك والمحبوبية والشوق من الجامع يسري إلى الأفراد. على رأي السيد الشهيد الذي اختاره هذا الرأي في التخيير بالتفسير الثالث، هنا يقع التنافي. لماذا؟ لأنه هذه الحصة المعينة وهي الصلاة في الحمام بحسب النهي الكراهة مبغوضة، صح مبغوضيتها مو إلى حد الحرمة ولكنها مبغوضة. من جانب آخر حسب مبنى في تفسير الثالث للواجب التخييري أن الجامع يستفطن ملاكا يسري إلى الأفراد، معناته أن هذا الفرد محبوب مثل باقي الأفراد التي خارج الحمام. إذن كيف يكون حصة معينة من الجامع محبوبة وفي نفس الوقت مبغوضة؟ لذلك بناء على هذا الاستفطان الذي نعبر عنه بمسلك السيد الشهيد، التنافي لا زال موجود. ما هو الحل؟ محق السيد الشهيد يقول ما عندنا حل، ما عندنا حل. احنا اذا التزمنا بان التخيير حقيقته انحلال الامر الى الافراد بتعدد الافراد، ولكن انحلال عقلي، ولكن تعلق الامر بالجامع يستلزم ويستتبع انحلال الملاك والحب والشوق بالنسبة للافراد الذي انعبر عنه بالوجوبات المشروطة حسب تعبير السيد الشهيد. التنافي موجود، هذه الحصة وهي الصلاة في الحمام مبغوضة وفي نفس الوقت ذات ملاك المحبوبية، ومحبوبية المولى ومبغوضيته بالنسبة إلى شيء واحد غير ممكن الاجتماع. لذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى الخصوصية الثانية. عليكم السلام ورحمة الله. هاي المنهجية التي جاء بها السيد الشهيد في طرح مسألة الاجتماع والأمر والنهي منهجية جديدة، يعني من البداية إذا حلينا التنافي بأنه أصلا الجامع هو ذات الملاك وهو ذات الحكم، الحكم وملاكه لا يسري للأفراد، خب حلينا المشكلة من البداية. ولكن إحنا إذا قلنا لا، أن الحكم موجود في الجامع ولكن ملاكه يسري إلى الأفراد أي الحب والشوق، نقع في هذه الورطة. جاء المحقق النائني قال بأنه أنا عندي طريق ثاني وهو طريقة الترخيصية. هاي طريقة الترخيصية السيد الشهيد ما يوافق عليها، إذن معناته أن السيد الشهيد ما يتمكن من دفع التنافي إلا أن يأتي بخصوصية ثانية في مسألة الاجتماع، وهي خصوصية تعدد العنوان وتعدد المعنوان، الذي راح ندخل في المرحلة الثانية من البحث. تبقى عندنا هناك نكتة، وهي لماذا السيد الشهيد لا يوافق المحقق النائني؟ شنو الإشكال في كلام المحقق النائني؟ المحقق النائني حل قاعدة كلية الفقه، وهي الواجبات تنقسم إلى قسمين، واجبات غير مكروهة وواجبات مكروهة. على سبيل المثال صلاة العيد مكروهة للمرأة، صلاة الجماعة كما قيل مكروهة للمرأة، فخروجها من البيت حتى لأجل صلاة الجماعة أيضا مكروه، وعندنا واجبات مختلفة مكروهة. هنا يصير إشكال أنه كيف يكون واجب مكروه وهو واجب؟ أو بالبداية يعني أول ما يلقي واحد الضوء على الواجب، الواجب يعني ما يريده المولى ولا يجوز تركه، صحيح؟ في نفس الوقت نقول أنه مكروه، يعني المولى لا يريده، مبغوض. إذن هذا في نوع من التنافي. هو حسين مبين. سيد المحقق النائي رحمة الله عليه اجى حل المشكلة بشكل عام، قال كل واجب مكروه يبقى على مكروهيته لأن الأمر تعلق بالجامع، والجامع تطبيقه على الأفراد مرخص من قبل الشارع، إذن الترخيص الجائي من الجامع في تطبيقه على كل فرد ومن جملة الأفراد الفرد المكروه، هذا الترخيص لا ينافي الكراهة. إذن الشارع في نفس الوقت يحب الصلاة ولكن رخص في تطبيقها على الأفراد، وهذا الفرد المخصوص وهو المكروه كصلاة العيد أو كصلاة في الحمام، هذا الفرد في نفس الوقت مبغوض عند المولى ولكن المولى نفسه رخص في اتيانه. بناء على رأي المحقق النائي احنا حللنا المشكلة بعد ماكو اي تنافي. اما بناء على رأي السيد الشهيد او المشهور الذي ما يوافقون النائيين على ذلك، لا زالت المشكلة موجودة. لذلك جاء بعضهم واولا قال الكراهة في الواجبات بمعنى قلة الثواب، هذا فرار من المشكلة مو حل للمشكلة. يعني ما يصير اذا مكروه، فاذا هذا مو مكروه اصطلاحي وانما هذا مكروه بمعنى خاص اي بمعنى قلة الثواب. على اي حال اذا كلامنا احنا مو في تفسير كلام المشهور، احنا كلامنا في تضعيف كلام المحقق النائني. لماذا السيد الشهيد ما يوافق المحقق النائني؟ والحال ان نظرية المحقق النائني من حيث الثمرة العملية جدا رائعة، لانه يحل مشكلة الكراهة في جميع العبادات. فاحنا عندنا عبادات كثيرة في وقت معين مكروه، في مكان معين مكروه، بالنسبة الى مكلف خاص مكروه، وامثال ذلك. هاي الكراهة الموجودة في باب الواجبات تنحل على رأي المحقق النائني. السيد الشهيد يقول احنا ما نوافق المحقق النائني لاجل انه عندنا اشكال في كلمة الترخيص. انتم تقولون ان الامر تعلق بالجامع، وهذا الامر الذي تعلق بالجامع تعلق باطلاق بدون تقييد، يعني ما قال المولى صلى في غير الحمام، قال صلى مطلقة. من هذا الاطلاق تستخرجون الترخيص وتقولون ان المكلف مرخص في تطبيقه على جميع الافراد ومن جملتها الصلاة في الحمام. هذا الترخيص ما هو الدال عليه؟ اذا كان الدال عليه نفس الاطلاق يعني تعلق الامر بمطلق الصلاة، فاطلاق الصلاة وعدم تقييد الصلاة يدل على الترخيص، هذا مخالف لمبنانا او مخالف لتفسير الاطلاق بشكل عام، لان الاطلاق هو رفض القيود وامر عدمي والترخيص امر وجودي، فليس مدلول اطلاق شيء الترخيص فيه. إذا هذا الاحتمال الأول باطل. احتمال الثاني أن المحقق النائني وهو الأفضل. ليش؟ لأن هذا الاحتمال الأول لا يليق بشأن المحقق النائني، لأن المحقق النائني لم يرى الإطلاق حقيقته حقيقة عدمية، وفي بحث الإطلاق والتقييد يصرح أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة الملكة وعدمها. وشون يصير نسبة الملكة وعدمها وهنا يقول أن الإطلاق مفاده الترخيص؟ ماكو مانع، لأنه تقييد الصلاة بغير الحمام كان ممكن ولم يقيد، إذن هنا عدم الملكة ماكو مشكلة. فإذا على مبنى المحقق النائني ما يمكن أن نقول أن مقصوده من الإطلاق الترخيص، ولأن النائني صرح في بحث الإطلاق والتقييد أن الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا ملاحظة وجمع القيود كما يقول بعض المحققين. إذن هناك احتمال ثاني أن مقصوده أن الإطلاق في الجامع يدل على الترخيص، يعني بالدلالة الالتزامية، مو أن الترخيص هو المدلول المطابق للإطلاق، لأن الإطلاق مدلول عدمي. إذا تعلق الأمر بالجامع وهو الصلاة بدون أي قيد وشرط، لازمه يعني بالدلالة الالتزامية أن المكلف مرخص في تطبيق الجامع على كل فرد كان تحت الجامع، وهذا هو الصحيح. ولكن الإشكال الذي يرد على المحقق النائني ماذا؟ أن هذا الترخيص ليس من الشارع، وإنما هذا الترخيص جاء من العقل، العقل يقول عندما المولى أمرك بالصلاة ولم يقيدها بشيء، إذن تطبيق كل ماهية كلية على أفرادها بيد المكلف، فالمكلف له أن يطبقها على صلاة في الحمام، وله أن يطبق هذه الماهية على الصلاة في خارج الحمام. إذن التطبيق بيد المكلف، هذا غير الترخيص الذي المولى هو يأمر به. المولى هنا لم يأمرني بالترخيص، وإنما نحن نستنتج من خلال إطلاق المتعلق بالتحليل العقلي أنه نحن مرخصون في التطبيق لأن المولى سكت عن ذلك. الذي يفيدنا في رفع المبغوضية وأنه يمكن للمكلف أن يقال يجوز لك أن تصلي في الحمام مع أنها مبغوضة، إذا كان للمكلف أمر بالترخيص في الصلاة في الحمام، ومن هذا الأمر لا يستفاد أمر بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، يعني لا يستفاد منه ترخيص بتبع الأمر المولى. المولى سكت، المولى أمرني بالصلاة، الصلاة جامع وكلي، هذا الكلي يستنبط منه أو يحلل منه الترخيص التطبيق، أما مو معناته أن المولى رخصني في تطبيق هذا الكل على الحصة المعينة وهي صلاة الحمام، بل من المحتمل أن المولى أمرني بالصلاة ورأى أن 99 من أفراد الصلاة خارج الحمام فقصد تلك الأفراد ولم يقصد الصلاة في الحمام، وإنما اكتفى في الصلاة في الحمام بنهيه، وهو أنه لا تصلى في الحمام. إذن كيف نحرز إشكالة للشهيد؟ هذا بيانه، كيف نحرز أن المولى رخص لي التطبيق في الحصة المكروهة؟ نحن بالتحليل العقلي بني نفسر الإطلاق بالترخيص، لأن كل طبيعي مطلق نحن مرخصون في تطبيق على جميع أفراده، ولكن هذا الترخيص ليس ترخيصا شرعيا، وإنما لازم الإطلاق، ولكن هل أن هذا لازم أراده المولى أمر به أم لا معلوم. إذن هذا لا يحل لنا المشكلة. كلام المحقق النائل صحيح، إذا أحرزنا من المولى صدور ترخيص بالنسبة إلى تطبيق الجامع على الحصة المعينة وهي صلاة في الحمام، عند ذلك نقول ما دار أن المولى هو بنفسه رخصنا في إتيان الصلاة في الحمام ماكو مانع، ترخيص شرعي ونهي كراهتي، وكل نهي كراهتي جائز الفعل لأنه يجتمع مع الترخيص الشرعي. ولكن أنتم أثبتوا الترخيص الشرعي، من أين تثبتون الترخيص الشرعي؟ ونحن نريد أن نجمع بين الأمر والنهي، يعني في كلامنا مو في مقام بعد النهي لم يصدر من المولى، كلامنا أن الأمر صدر وبجنبه النهي صدر، نريد نجمع بين الأمر والنهي، كيف نحرز أن الشارع رخصنا في المنهي عنه؟ لا هذاك حرمة، هذاك لا أشكال فيه، نفس الشيء، نعم حتى في الحرمة نفس الشيء، مع قطع النظر هسه عن اجتماع الأمر والنهي، احنا نقول أن الأمر بالصلاة هل واقعا ترخيص في الصلاة في الدار المقصوبة؟ أول الكلام صح أن كلي الصلاة ينطبق على جميع المصادر، ولكن هذا الترخيص ترخيص عقلي وتحليلي، هذا مو ترخيص شرعي حتى نقول يمكن الجمع بينه وبين المكروه الشرعي. إذن هذا الكلام من المحقق النائني مو مقبول. إذا نعم كان محقق النائني قادرا على إثبات الترخيص الشرعي الحق معه، ولكن إثباته مشكلون. لذلك ننطلق إلى أين؟ إلى الخصوصية الثانية. نحن توقفنا الآن في الخصوصية الأولى، ما حلنا المشكلة. حسب رأي السيد الشهيد أن هذه الحصة من الصلاة في الحمام ذات محبوبية وشوق أكيد من الشارع، وفي نفس الوقت ذات مبغوضية. نقدر نحل المشكلة ونرفع التنافي بين المحبوبية والمبغوضية بالخصوصية الثانية لحظة دخلها بالبحث، وهي تعدد العنوان، حيث أنه من حيث كونها صلاة محبوبة، من حيث كونها الكون في الحمام مبغوضة، إذن المحبوبية باتجاه والمبغوضية باتجاه آخر، هل يمكن أو لا؟ نطبق هذه المناقشة حتى ندخل في الخصوصية الثانية. ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا النائيني هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزم الترخيص. شوفوا كلام احتمالين أكو في تفسير كلام النائي، أن الترخيص هو نفس مدلول الإطلاق، والاحتمال الثاني أنه لا ليلازم الإطلاق. أما أن الإطلاق ليس ترخيصا فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم على الطبيعة. وهذا مو فقط رأي المحقق سيد الشيخ، رأي المحقق النائي نفس الشيء. المحقق النائي يرى أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، وأما أنه لا يستلزم الترخيص تقولوا لا، محقق النائي لا يقول أن مدلول الإطلاق هو الترخيص، وإنما يقول يلازم الإطلاق الترخيص. وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الآمر في تطبيق متعلقه، أي على حصة من الحصص، وعدم المانع من قبل الآمر شيء، وعدم العفو، وعدم المانع من قبل الأمر شيء مؤامر، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المسابق للترخيص الفعلي شيء آخر. هذا الذي نحن نريده، يعني لابد أن نحرز أن الشارع رخصنا في هذا التطبيق. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول. الأول ما ينافي، لأن الأول هذا ترخيص تحليلي ماكو مانع. إحنا نقول أنه بمقتضى حكم العقل أن الجامع ينطبق على جميع الحصص، ومن جملة الحصص الصلاة في الغصب في الصلاة في الحمام. الكلام أنه الترخيص الفعلي من الشارع إذا جاء كيف نجمع بينه وبين النهي، وهذا الترخيص الفعلي شلون إحنا نحرزه في المقام؟ ما يمكن إحرازه. وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية، وحسب رأي السيد الشهيد لابد أن نتجاوزها. ليش؟ لأن التنافي موجود على حد الملاك والمحبوبية والمبغوضية، وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يلي، وهي خصوصية تعدد العنوان. خصوصية تعدد العنوان كيف لها دور في بحثنا؟ يمكن أن يقال أن خصوصية تعدد العنوان تحل مشكلة التنافي بوجهين. وجه الأول أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، لذلك عندما نقول الصلاة والغصب، صلاة عنوان والغصب عنوان آخر، إذا المعنون للصلاة شيء والمعنون للغصب شيء آخر. إذا التزمنا بهذه القاعدة، كلما تعدد العنوان تعدد المعنون، إذا بعد ماكو أي تنافي بين الأمر والنهي. الصلاة في الحمام عنوان، الكون في الحمام عنوان آخر، إذا الكون في الحمام مكروه أما الصلاة محبوب. لذلك إذا قلنا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، معناته أنه عنوان الصلاة مع معنونه محبوب، عنوان الغصب مع معنونه مكروه، الكون في الحمام عنوانه ومعنونه مكروه. إذا نحل التنافي من الأساس. ومعظم إن صح التعبير أو جملة كثيرة من المحققين الوصوليين حلوا مشكلة الامتناع بهذا المبنى، قالوا أنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وبناء على هذا إذا أوجب تعدد العنوان تعدد المعنون لا يوجد أي اجتماع للأمر والنهي. هذا وجه الأول. هناك وجه ثاني. وجه الثاني هو ماذا؟ الذين ما وافقوا على الوجه الأول، يعني قالوا تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، وقعوا مرة ثانية في وسط التنافي، شلون نجمع بين الصلاة والغصب؟ صح عنوان الصلاة غير عنوان الغصب، ولكن المعنون هو واحد، هذا الإنسان موجود الآن في الدار المغصوبة يصلي وفي نفس الوقت يتصرف في الغصب. إذن صلاته والتصرف في الغصب شيء واحد، وإن كان عنوان الصلاة وعنوان الغصب متعدد. جاءوا بالوجه الثاني، قالوا أن متعلق الأحكام الشرعية مو معنونات، متعلق الأحكام الشرعية عناوين، والمفروض أن العنوان الصلاة غير عنوان الغصب، إذا لم يجتمع الأمر والنهي في عنوان واحد. صاحب الكفاية سيد الشهيد هنا لم يشر إلى القائل بهذا الرأي، صاحب الكفاية طرح الوجه الأول وناقشه، والمناقشة التي طرحها هنا هي نفسها التي طرحها سيد الشهيد هنا بدون فرق، وذهب شنو إلى الوجه الثاني، قال لا بأس أن نلتزم بالوجه الثاني أن متعلق الأحكام العناوين، وما دام العناوين متعددة ما عندنا شغل بالمعنون واحد أو متعدد، التركيب بين الصلاة وبين الغصب اتحادي أو انضمامي لا يهمنا، المهم أن العنوان مختلف، عنوان أدلة الصلاة الصلاة، عنوان أدلة الغصب الغصب، والغصب مفهوما يختلف عن الصلاة. نعم نعم، ثمرته هكذا أن الصلاة في دار المغصوبة قربة إلى الله مقبولة وتدخل به الجنة، بس شوية يوقفون الإنسان في النار على عمود الغصب والتصرف في الدار المغصوبة، هذا شوية شوية يأذونه، هذا ماكو مشكلة. الصلاة هذا مثل ما يمثلون إلى مثال آخر، يقولوا مثل الشخص الذي يروح يصلي في غرفة أو يصلي في مكان فيها صوت شنو الأغنية المحرمة، يقول هم أصلي هم أستمع في سبيل الله ماكو مانع. أو أنه مثلا هذا أكو في رواية يسأل الإمام الصادق يقول أنا أدخل بيت الخلاء وهذا بيت الخلاء مالي صرف جنب جيراني وجيراني مخلي أغنية وأنا أروح بيت الخلاء وشوي أتأخر في البيت حتى شوي أسمع، فالإمام قال له هذه ما يجوز، أنت قاعد تسوي شيء مستحب ولكن في جنبه فعل حرام، هذا ما يجوز، يقول ما عندي بيت خلاء غير هذا البيت، أنا وين أروح أقضي حاجتي، فعلي تحل مع ذلك الإمام يقول له أنه ما يجوز. فالمقصود أن تعدد العنوان يكفي في حل المشكلة. هسه هل يوجد إشكال في الوجه الثاني؟ نبينه لأنه قد أن الوقت لا يسع، فقط نبين الإشكال في الوجه الأول أنه تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. أكو إشكال مجموعة من المحققين مستشكلين على هذا الوجه، صاحب الكفاية ومن تبعه ومن جملتهم سيد الشهيد، أن تعدد العنوان قد يستلزم تعدد المعنون وقد لا يستلزم، والعناوين في واقع الأمر هي على قسمين، تارة العناوين انتزاعية واعتبارية، وتارة العناوين ماهوية وكاشفة عن النوعية وماهية الشيء. إذا كانت العناوين من القسم الأول ما يستلزم تعدد المعنون، الآن احنا نقول زيد شيخ فقيه ابن فلان ساكن فلان مكان، 20 عنوان نخلي على زيد والحال أن المعنون واحد، ليش؟ لأن هذه العناوين 20 كلها عناوين انتزاعية واعتبارية، تارة العنوان عنوان ماهوي، نقول زيد فرس وإنسان ما يصير، لأن الفروسية إشارة إلى نوع من أنواع الحيوان والإنسانية إشارة إلى نوع آخر من أنواع الحيوان، ما يمكن انتزاع عنوانين ماهيتين من ماهية واحدة، لأن الماهيات متشخصة وكل ماهية ليس لها إلا ذاتها وذاتياتها، فما يمكن الجمع بين ماهيتين وانتزاع عنوانين ماهويين من شيء واحد. لذلك العناوين إن كانت ماهوية نعم تعددها تدل على تعدد متعلقاتها أو معنوناتها، أما إذا كانت انتزاعية واعتبارية لا تدل. وفي مقامنا عنوان الغصب وعنوان الصلاة عنوان ماهوي وعنوان انتزاعي، الذين يقولون بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون يقولون هذه العناوين عناوين ماهوية، ماهية الغصب غير ماهية الصلاة. الذين يقولون أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون مثل السيد الشهيد وجملة من المحققين يقولون أن هذين العنوانين عنوانين انتزاعيين. كيف؟ لأن المعنون هو شنو؟ فعل المكلف، قيام ركوع وسجود وجلوس. احنا عندنا أربع أفعال أساسية في الصلاة: القيام والركوع والسجود والجلوس. هسه الركوع والسجود بالسماء هذا تركه، فقط القيام والجلوس. القيام والجلوس ينتزع منه الصلاة، وفي نفس الوقت ينتزع منه التصرف الغصب. إذن الفعل واحد، ما عندنا هنا تعدد الماهوي، فعل واحد يفعله يصلي ركعتين، نفس هاتين الركعتين باعتبار أنهما مشتملة على قيام وسجود. هسه إذا قلنا التصرف في فضاء الغصب أيضا حرام، الركوع والسجود النظيفة، لأن هذا تصرف في الفضاء مو في المكان. فنقول أن هذه الصلاة مشتملة على أجزاء هي في نفس الوقت ينتزع منها مفهوم الغصب. إذن مفهوم الغصب مفهوم الصلاة مو مفهومان ماهويان، مفهومان اعتباريان وانتزاعيان. العرف يقولون هذا الذي قاعد يتحرك على وجه الأرض يتصرف في الأرض، والعرف يقولون هذا الذي قاعد يتحرك على وجه الأرض بهذه الأركان الخاصة قاعد يصلي. إذن عنوانان انتزاعيان والمعنون واحد، لذلك ما حلت المشكلة. إذن نحن نأتي إلى الوجه الثاني، وهو أن متعلق الأحكام أصلا مو المعنونات، متعلق الأحكام العناوين، وعنوان الصلاة بلا إشكال يفارق ويباير عنوان الغاص. إذن ماكو مانع يجتمع الأمر والنهي بحسب متعلقهما، أي بحسب تعدد عنوان متعلقهما. هل يوجد في هذا الوجه الثاني إشكال أم لا؟ سيأتي بيانه انطبق هذا المقدار. الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين: الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجه. الذين يعترفون بوحدة المعنون يعني ما يقبلون الوجه الأول فيختارون الوجه الثاني. أما الوجه الأول فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبين، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصاص، يحل المشكلة ماكو مانع. ليش؟ مثل ما ذكره السيد الشهيد، احنا اذا قلنا تعدد العنوان يوجب تعدد المعنى، بعد ماكو مشكلة، اصلا ماكو تلاقي بين الصلاة وبين القصر، حدت المشكلة. وايضا بتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي، يعني على حسب رأي محقق النائني للناهي، اذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين. خلاص بعد إذا قلنا المعنون متعدد، يعني معناته أنه التركيب بين الصلاة والغصب تركيب انضمامي، وإذا كان التركيب انضماميا بعد لا يوجد أي اجتماع بين الأمر والنهي. سواء نلتزم برأي المحقق النائني أم نلتزم باستبطان الأمر للوجوبات المشروطة، أي مسلك السيد الشهيد. ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا. هذا لا برهان عبارة قد تكون شوية موهمة، المقصود لا برهان على الإطلاق، مو لا برهان أصلا، وإلا في العناوين الماهوية تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. لذلك السيد الشهيد بعدين يضيف هذا التقسيم: إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد، كما نرى أن الزيد ينتزع منه 20 عنوان. نعم، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، فمن الواضح أن تعدده يساوق تعدد الشيء خارجه، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان. صحيح، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونة. هذا لكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونة، هذا يرجع إلى شنو؟ إلى مصب النزاع، أن عنوان الصلاة وعنوان الغاص هل هما عنوانان ماهيتان أو ماهويتان أو عنوانان انتزاعيتان واعتباريتان. ظاهرا أنه عنوانان انتزاعيتان واعتباريتان، يعني ما نقدر نقسم ماهية الفعل المكلف إلى شيئين، تارة ماهية غصبية وتارة ماهية صلاتية. الموجود من فعل المكلف مجموعة حركات وسكنات، هذه الحركات والسكنات تارة ينتزع منها عنوان الغصب وتارة ينتزع منها عنوان الصلاة. طب لا احنا مو الان اشكلنا في الوجه الاول، راح ننتقل للوجه الثاني. نعم، نتيجة ذلك ان المشكلة ما انحلت، ما دام ما انحلت مفروض نضطر الى شنو، انه نلتجئ الى الوجه الثاني. هل ان وجه ثاني تام ام لا، هذا يأتي بحثكم. بل كثيرا ما يكون من العناوين العربية المنتزعة، كثيرا ما، لماذا؟ لان اكثر العناوين عناوين اعتبارية وليست عناوين ماهوية، ومقامنا من هذا القبيل. اذا وقعنا في ورطة التنافي، كيف نجمع بين الامر والنهي مع ان تعدد العنوان في متعلقهما لا يكشف عن تعدد المعنوان. واما الوجه الثاني سيأتي بيانه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وعلى محمد.
اي نعم.